يتعلق بها من أحكام، أقصد من مواضيع وقع فيها نقاش بين العلماء، ووصلنا إلى كتاب الجنائز وغسل أحد الزوجين وما يتعلق بغسل الميت أو المغسلين بشكل عام. فهذه خمس تجب للميت بحكم كفائي، إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين، وإذا اتفق الفقهاء على وجوب غسل الميت وبشكل عام الرجل يغسله الرجل والمرأة تغسلها المرأة، لكن هناك نقاط بسيطة بين هذه المسألة، كغسل أحد الزوجين صاحبه، كغسل الرجل أو وما يتعلق بذلك مما فيه خلاف بين الفقهاء. الآن نبدأ بغسل أحد الزوجين صاحبه لأنه هي المسألة الأكثر أو الأشهر، ثم تأتي البقية كتفريعات.
بسم الله الرحمن الرحيم، أقرأ شيخنا.
تفضلوا.
صوت مسموع شيخ ثابت.
نعم شيخ خالد، نعم واضح، جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين، ونفعنا بعلوم شيخنا وسائر الأقدمين. حديث غسل أحد الزوجين صاحبه. عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أسماء بنت عميس لتغسله، وعنها قالت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدني وأنا أجد صداعا وأقول ورأساه، فقال بل أنا يا عائشة ورأساه، ثم قال وما ضرك، لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك.
إذن هذان الحديثان يدلان على أن للرجل أن يغسل زوجته أو للمرأة أن تغسل زوجها، كما أوصى أسماء بنت عميس لتغسله فالمرأة تغسل زوجها، وكذلك العكس لما الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضرك لو مت قبلي لغسلتك، رتبة الأحاديث ثم أقوال الفقهاء. نعم.
حديث عائشة الأول ضعيف، رواه البيهقي بالرواية محمد بن عمر الواقدي، وهو ضعيف باتفاقهم، قاله البيهقي ورواية الواقدي.
قال البيهقي مو قاله، قال البيهقي.
نعم، قال البيهقي ورواية الواقدي، وإن كان ضعيفا فله شواهد ومراسيل. قلت ورواه مالك في الموطأ عن عبد الله.
حديث عائشة أملك شيخ خالد.
أيوة مولانا.
حديث عائشة الأول ضعيف وضعفوه بسبب رواية الواقدي، إلا أن الواقدي بالذات اشتهر أنه ضعيف، ولكن لو رأينا سبب الضعف فقد لا يكون ضعيفا بمثل ما هو مشهور عنه، خاصة وأن الواقدي له روايات في السيرة معروفة وموثوق في السيرة، أما في الحديث فضعفه علماء الحديث. وسبب تضعيف علماء الحديث للواقدي أنه اتهم بالتشيع وضعفوه لهذا السبب، وهذا السبب بحد ذاته حتى إذا صح وليس مجرد اتهام فليس سببا لتضعيف الراوي. نعم.
قلت ورواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم عن أسماء بنت عميس أنها غسلت أبا بكر حين توفي، فسألت من حضرها من المهاجرين،
فسألت
فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل؟ فقالوا لا. وهذا الإسناد منقطع.
إذن هذه الرواية الثانية اللي رواها الإمام مالك في الموطأ أن أسماء فعلا غسلت أبا بكر وأيضا سألت الصحابة من المهاجرين باعتبار أنه يسن لمن غسل الميت أن يغتسل كما هو معروف عندنا في المذهب الشافعي، فسألت أنه هي صائمة واليوم شديد البرد فهل يمكن ألا تغتسل؟ فأجازوا لها ذلك. فهل علي من غسل؟ فقالوا لا بسبب أنها صائمة ويوم برد. إلا أن هذا الإسناد أيضا فيه انقطاع. نعم.
وعميس بعين مهملة مضمومة ثم ميم مفتوحة ثم مثنى من تحت ساكنة ثم سين مهملة. وكانت أسماء من السابقات إلى الإسلام، أسلمت قديما بمكة قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم.
أسماء بنت عميس نفسها كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب، وبعد أن استشهد سيدنا جعفر تزوجها أبو بكر الصديق، وبعد أن توفي أبو بكر الصديق تزوجها سيدنا علي كرم الله وجهه. ويذكر في النوادر أو في الملح أنها جلست يوما فقالت لم أرى في الشباب مثل جعفر ولا في الكهول مثل أبي بكر، فقال لها سيدنا علي فماذا أبقيت لنا؟ الصوت واضح؟
واضح مولانا، بس
بدنا نسمع التتمة،
بدنا الشرح كمان.
ماذا أبقيت لنا؟ لم نسمع.
فماذا فقالت فقال لها فماذا أبقيت لنا؟ انتهى الحديث.
الشرح نعم؟ مولانا الشرح الشرح بإسهاب
شير تمام. هي تصف أزواجها، تصف أزواجها جعفر وأبا بكر وسيدنا علي، فقالت لم أرى في الشباب مثل جعفر ولا في الكولي مثل أبي بكر، فلما سألها قالت ثلاثة كرماء أنت آخرهم.
ما شاء الله. هنا المقصود العشري أم الإنفاق أم ماذا؟
طبعا هي العشرة، الإنفاق، الإكرام، يعني مجموعة كلها.
مجموعة.
ثم قالت ثلاثة كرماء.
هي هنا جلستها.
أيوة أنت ثالثهم.
رضي الله عنهم أجمعين.
تفضل كمل.
وحديث عائشة الثاني رواه وأحمد بن حنبل ودارمي ضعيف. فيه محمد بن إسحاق صاحب المغازي عن يعقوب بن عتبة.
طفيت سطر
محمد بن إسحاق.
طفيت مدلس. سطر شيخ خالد طفيت سطر.
لا مولانا
أي.
ما هذا ما عندي.
طيب رواه أحمد بن حنبل والدارمي وابن ماجه والدارقطني وغيرهم بإسناد ضعيف فيه محمد بن إسحاق.
تمام هذا عندنا.
ما قرأته؟
لا قرأته بس يكون نتقطع. وغيرهم بإسناد ضعيف فيه محمد بن إسحاق صاحب المغازي عن يعقوب بن عتبة ومحمد بن إسحاق مدلس. أيوة. وإذا قال المدلس عن لا يحتج به يقال مت ومت بكسر الميم وضمها والبقيع بالباء في أوله وهو بقيع الغرقد مدفن أهل المدينة.
بقيع الغرقد هو البقيع المشهور الآن في المدينة المنورة قريب جدا من المسجد النبوي، والآن نتيجة توسعة المسجد النبوي أصبح البقيع ملاصق للمسجد، لم يبقى بين جدار البقيع وجدار المسجد إلا ممر يعتبر ضيق نسبيا.
طيب أين المدفن صار مولانا؟
نعم
أين المدفن صار البقيع؟ يعني هذا كله البقيع لأن البقيع يعني ما شاء الله حارك مدينة كاملة تقريبا.
إيه هو كل هذا المدفن؟
يعني عندما نقول البقيع يطلق به الجميع، إلا كان في مثل قسم صغير هذا هو المقصود فيه.
طبعا هو كان صغير ووسع يعني.
الأفضلية، الشاهد بالأفضلية، الأفضلية للجزء الصغير أم للجميع؟
خلص المسجد إذا وسع
يشمل
المسجد الحرام مثلا، لما نقول الصلاة في مسجد الحرام بمئة ألف صلاة، يعني بس اللي الرواق اللي كان في زمن الرسول، ولا التوسعة كلها؟ حكما التوسعة،
التوسعة لا شك، بس كمان لا شك الصوف الأوائل غير الصوف الأواخر،
هاي حكم نتيجة حكم الصف. أما كمسجد يعني المسجد، نرجع على المسجد الحرام مثلا أو المسجد النبوي، لما وسع من كل الجهات
يعني هنا تأتي مسألة مولانا. أنا دخلت، وهذه كثيرة ما تحدث عند الحجاج والمعتمرين، دخلت المسجد الحرام فصليت في أحد الأروقة، ما دخلت لا يعني مع أنه أمامي ممكن أدخل الأمام، هل أنا الأجر الثواب صلاة المسجد الحرام؟
كحكم عام نعم، لكن كنوع من مثل ما يسموه الروحانيات، كنوع من الراحة النفسية، كل ما تقدمت إلى الأماكن اللي كانت قديما أكثر تجد أن النفس فيها راحة أكثر. ولذلك خاصة في المسجد النبوي مثلا الناس تحرص على الصلاة فيما هو معروف بالمسجد القديم، المسجد النبوي القديم، فالناس كلها حريصة. وهذا المسجد النبوي القديم تجد مثلا قبل الصلاة بساعة تقريبا شبه يغلق، يعني ماذا في مجال حدا يدخل، حتى الشرطة والكذا بيسكروا الأبواب ما يخلوا حدا يدخل لأنه امتلأ بشكل نهائي، ما عاد يسع ولا لشخص. ثم بعد ذلك تأتي الأروقة القريبة منه إذا أكرمك الله ورأيت ذلك، خلف المسجد النبوي القديم في ساحة فيها مظلات،
نعم،
وهذه المظلات أيضا يحرص كثير من الناس على الصلاة فيها باعتبار هي كانت ساحة المسجد النبوي، وهنا كانت تحط الرحائل وتحط الركائب، وهنا كانت تعقد رايات الجهاد وما إلى ذلك، فكان الناس حريصين على الصلاة في هذه الساحة، ولأمر يريده الله حتى القائمين. نعم داخلية،
لأن في ساحة في الداخلية في الخارجية مولانا، في ساحة خلف الروضة، هل هي هذه ما تقصدها؟ كمان فيها مظلات
وراء المسجد النبوي باتجاه الشمال، يعني مباشرة في ساحة أكثر من حرصها على بقية الأماكن، لأنه لها صلة قديمة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فهي أمور يعني اجتهادات مثل ما نسميها أمور نفسية روحانية، أما كحكم عام فالمسجد كله مسجد، فأينما تولوا فثم وجه الله. كذلك البقيع الغرقد طبعا هو موسع وبالأصل بعيد عن المسجد كما قلت، البقيع وسع والمسجد النبوي وسع، فالتوسعتان يعتبر ضيق. نعم.
فرع في مذاهب العلماء في غسل أحد الزوجين صاحبه. نقل ابن المنذر في كتابيه الإجماع والإشراف والعبدري وآخرون إجماع المسلمين أن للمرأة غسل زوجها، إلا رواية عن أحمد بمنعه.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته مولانا.
السلام ورحمة الله.
طيب، وقال أبو حنيفة،
وقال أبو حنيفة والثوري ليس له غسلها وهو رواية عن الأوزاعي، واحتج لهم بأن الزوجية زالت فأشبه المطلقة البائن.
إذن أن تغسل هي زوجها متفق على ذلك أو فيه إجماع، بينما الرجل يغسل زوجته عند أبي حنيفة والثوري ورواية عن الأوزاعي أنه لا يغسلها لأن الزوجية انقطعت بوفاتها، الزوجية انقطعت بوفاتها. طيب لو سألناهم بالعكس لماذا لم تنقطع الزوجية بوفاته، يقولون بأنها باقية لها صلة وأن المرأة تعتد. تجلس في العدة تعتد، فالزوجية قائمة لأنها في العدة، بينما إذا توفيت هي لم تبقى أي علاقة أو أي صلة بين الزوج والزوجة، وهذا ما سيذكره. نعم.
واحتج أصحابنا بحديث عائشة رضي الله عنها وهو ضعيف كما سبق، والمعتمد على القياس في غسلها له،
على غسلها له. نعم.
فإن قيل الفرق أن علائق النكاح فيها باقية وهي العدة بخلاف الزوج، قلنا لا اعتبار بالعدة، فإن أجمعنا على أنه لو طلقها طلاقا بائنا ثم مات وهي في العدة لا يجوز له غسل، لا يجوز لها غسله، لا يجوز لها غسله مع بقاء العلائق. هكذا فرق الشافعي في الأم والأصحاب.
حتى نفس تفريق الشافعي هم قالوا به، لما قالوا أنه إذا ماتت هي فانقطعت فأشبهت المطلقة البائنة، فالمطلقة البائنة لا يغسلها ولا تغسله مع أنه في عدة. إذن العدة ما الاعتبار؟ طالما هي يجوز لها أن تغسله بالاتفاق يجوز له أن يغسلها. نعم
الشيخنا، ممكن سؤال؟
تفضل.
يعني في غسل المرأة للزوج يمكن ما فيه محظورات أو يعني أقل، لكن في غسل الرجل لزوجته، يعني مثلا لو توفيت وأراد أن يتزوج أختها بعد ساعة يجوز ولا لا يجوز؟ يعني هل يصح، يعني هذا الشق الأول في السؤال،
هل يصح؟
طيب
يصح.
نعم، يعني في حالة الزوجة يعني يكون يعني علاقة الزواج انتهت يعني تماما يقينا، يعني حتى أنه يصح يتزوج بمن يحرم الجمع معها.
طيب
يعني فكيف مثلا يتزوج الأخت، مثلا الثاني يتزوج أختها ويغسلها؟
فهمت عليك. ما الحكمة من عدم الجمع بين المحارم؟
وضع صلة الرحم،
الشقاق قطيعة الرحم.
أيوة، فإذا ماتت ما ضع في شيء اسمه قطيعة رحم، فزالت العلة مو زالت الزوجية.
سيدي
الموضوع زالت العلة.
نعم زالت العلة، لكن يعني خلص. يعني يبقى مشعر أنه يعني
علة الجمع لقطيعة الرحم وإزالت
العلة، لكن يعني زالت كل علاقة، يعني كل أواصل الزوجية تماما انتهت.
ليش لما مات هو ما راحت كل
أواصر
كل علاقة زوجية؟
يعني موضوع مثلا موضوع العدة، موضوع العدة في بيته، يعني حتى لو كان
قلنا العدة ما لا اعتبار لأنه المطلق البائن في العدة ومع ذلك لا يجوز أن تغسل.
طلقها بإرادته عندما بانت، بخلاف مثلا
عندما مو في العدة،
بخلاف عندما يموت. يعني هي مثلا اساسا عده مثلا الوفاه مثلا للتفجع على الزوج، يعني هاي يعني احد حكم يعني عده الوفاه.
ايه صح 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 إذن العدة، لا لما تحتج بالعدة، العدة بحد ذاتها ليست علة، لا بدليل المطلقة البائن
يعني
كعدة.
يعني أرى فرق، يعني دليل الشافعية
طالما في قول بذلك لا حرج إذا كنت تميل إلى هذا القول.
يعني أكثر موضوع ميل، يعني على أرض الواقع مثلا، يعني لو حطينا فرضية أنه تزوج الأخت، يعني يشق جدا يتزوج الأخت ويغسل أختها، يعني
ليش؟ إيش المشكلة؟ وين المشكلة؟ ما في مشكلة، لأنه ما ظل إحراج في
بالعكس بتساعده
قطيعة الرحم أو الغيرة أو ما إلى ذلك،
بتساعده بالتفصيل. شيخ
مولانا في الشيخ صالح الله يرحمه،
بتساعده بالتفصيل
الشيخ صالح بشير له سؤال، يعني الشيخ مصطفى مام والله زخير عنده سؤال خيالي افتراضي. يعني توفى زوجته من هون، لحق يكتب كتابه على أختها وتجيبها تغسل مع أختها.
الشيخ خالد الفرضية أنه يجوز،
يعني نعم مولانا،
فالفرضية أن صح يعني تدليل على انقطاع كل ما يتعلق بالزوجية، يعني بدليل أنه يصح أن يتزوج الأخت، يتزوج بنت صحيح. الأخت يتزوج العمة الخالة،
أنه انتهى الزواج نهائيا.
قلنا لك هذول المحارم لأنه انتهت أسباب الغيرة. ماشي كمل.
جزاك الله خير.
فرع في مذاهبهم في غسل الرجل أمه وبنته وغيرهما من محارمه، مذهبنا جوازه، وبه قال أبو قلابة أو قلابة والأوزاعي ومالك ومنعه أبو حنيفة وأحمد. دليلنا أنها كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة.
إذن المرأة المحرم عورتها بالنسبة لمحرمها للرجل كعورتها بالنسبة للمرأة، فإذا قلنا المرأة يجوز أن تغسل المرأة، العورة واحدة، يعني عورة المرأة مع بقية النساء ومع محارمها هي واحدة، فكما يجوز للنساء أن يغسلوا المرأة وفي عورة محددة، كذلك محارمها يمكن أن يغسلوها والعورة واحدة لا تزيد ولا تنقص. نعم.
فرع في مذاهبهم في الأجنبي لا يحضره إلا الأجنبية، والأجنبية لا يحضرها إلا الأجنبي. الأصح عندنا أنه ييمم، وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن المسيب والنخعي وحماد بن أبي سليمان ومالك وأبي حنيفة وسائر أصحاب الرأي وأحمد، وروى فيه البيهقي حديثا مرسلا مرفوعا من رواية مكحول.
إذا أكثر الفقهاء قال بأنه يم ولا يغسل، أنه أجنبي وأجنبي، المرجع العاملة يغسل أو من تحت ساتر أو ما إلى ذلك فيمم تيمم فقط. نعم.
وعن الحسن البصري والزهري وقتادة وإسحاق ورواية عن النخعي يغسل في ثوب ويلف أو يلف الغاسل خرقة. وعن الأوزاعي تدفن كما هي بلا تيمم ولا غسل، ورواه ابن المنذر عن ابن عمر ونافع.
إذن الحسن البصري والزهري وقتادة قالوا يغسل، إنما الغاسل يلف يده بخرقة، والمغسول أيضا ملفوف، ومن يصب الماء من تحت غطاء، يعني ما يصير لا لمس ولا رؤية. بينما هناك رواية عن الأوزاعي أنه يدفن بلا غسل ولا تيمم، بلا تيمم ولا غسل. هذه مروية رواية عن ابن عمر ونافع مولى بن عمر. نعم.
فرع في مذاهبهم في غسل المرأة الصبي وغسل الرجل الصبية وقدر سنه. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمرأة أن تغسل الصبي الصغير، ثم قال: الحسن تغسله إذا كان فطيما أو فوقه بقليل. وقال مالك وأحمد: ابن 7 سنين. وقال الأوزاعي: ابن 4 أو 5. وقال إسحاق: إلى 5.
قال ابن 40
ابن 40 أو 5. وقال إسحاق: إلى 5. لا، ابن 40 إلى 5. قول إسحاق مولانا.
وقال إسحاق: 3 إلى 5.
وقال إسحاق: 3 إلى 5. قال: وضبطه أصحاب الرأي بالكلام، فقالوا: تغسله ما لم يتكلم، ويغسلها ما لم تتكلم. قلت: ومذهبنا يغسلان ما لم يبلغا حدا يشتهيان.
يبلغا
حدا يشتهيان.
إذن في تقريبا إجماع على أن للمرأة أن تغسل الطفل الصغير، وللرجل أن يغسل الطفلة الصغيرة. وأما تحديد الصغيرة اختلفوا فيها 3 سنين أو 4 أو 5 أو حد الكلام. والصحيح في مذهبنا إلى حد ألا يصل إلى حد الشهوة، وهذا الضابط الشافعية استخدموه في عدة مواقع كالنظر وما إلى ذلك واللمس. فإذا وصل إلى حد الشهوة ينقص اللمس ويحرم النظر،
اللي هو سن التمييز. نعم. مثلا 6 أو 7 لا أكثر مولانا يشتهيان.
لا، ممكن أكثر من سن، يعني أكثر من سن التمييز.
أكثر من التمييز. فرع: مذهبنا أن الجنب والحائض إذا ماتا غسلا غسلا واحدا، وبه قال العلماء كافة إلا الحسن البصري، فقال: يغسلان غسلين. قال ابن المنذر: لم يقل به غيره.
إذا كان المتوفى وجب عليه غسل وتوفي، فكافة العلماء قالوا يغسل غسل واحد، إلا الحسن البصري فقال يغسل مرتين، مرة الجنابة ومرة لغسل الوفاء. ويقول ابن المنذر: لم يقل به غيره، يعني حسن البصري فقط هو الذي نقل عنه هذا القول، ولم ينقل عن أحد سواه.
مع أنه مولانا يعني كلامه منطقي. ليش؟ لأنه واجبين، غسل الجنابة واجب وغسل الوفاء واجب.
أيوة، فصاروا واجبين.
واجبين، يعني هلأ السنة مع الواجب. طيب، تندرج.
بس هيك
تندرج.
إيه بس الواجب مع الواجب ما بندرج، مو هيك؟
ما بندرج.
طيب، لو واحد انتقد وضوءه بأكثر من ناقض، يتوضى كم مرة؟
لا مولانا، هون وضوء واحد.
ليش؟
لأن هو حلو، لأن رفع الحدث بغسل واحد، أما هون تعدد السبب.
أيوة تعدد السبب، فالواجب واحد.
وصلت، جزاك الله خيرا.
نعم.
فرع في غسل الكافر: مذهبنا أن للمسلم غسله ودفنه واتباع جنازته. ونقله ابن المنذر عن أصحاب الرأي وأبي ثور. وقال مالك وأحمد: ليس للمسلم غسله ولا دفنه، لكن قال مالك: له مواراته.
إذن بالنسبة للكافر إذا توفي، فمذهبنا وأصحاب الرأي وأبي ثور أنه يمكن يغسله ويدفنه ويتبع جنازته وينقله للمدفن، ما فيه إحراج. بينما مالك وأحمد قالوا: ليس المسلم يغسله ولا دفنه، ما بيغسله ولا دفنه. لكن عند مالك: له مواراته، يعني يواري من باب مثل ما نسميه ستر الجيفة أو الجثة أو ما إلى ذلك، وليس كحكم دفن، إنما حتى لا يبقى يسبب يعني رائحة كريهة أو ما إلى ذلك. والله أعلم. الفاتحة.
أسئلة مولانا.
جزاكم الله عنا خير.
تفضل.
سؤال الأول. تفضل. حديث عن غسل الميت أو غسل الميت. الآن في كورونا يعني حسب ما تأكدت من المعلومة المصاب لا يغسل، يطلع من المستشفى بكيس نايلو، كيس دفن موتى، يعني بيطلع جاهز على الدفن مباشرة. ما الحكم هنا؟ هل يجب على ولي مثلا استلامه وتغسيله؟
أولا من قال ذلك
مولانا الواقع اللي عمال عيشه مثلا احنا في الكويت، اظن هذا المعمول به، ما لي متاكد منه بس هذا المعمول.
لا 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 لا
شهد منع
بغسلوه بكفنوه وكل شيء
طالعوا جاهز على الدفن.
يا مولانا المشفى ما فيه مغسله ولا فيه شيء، شهد منع
في. طيب حتى اذا ما غسلوا ممكن يسمحوا لك بتغسيله.
ما بسمحوا سيدي، بس هم طالعوا جاهز فعلا على الدفن.
يعني انا مستغرب المساله يا حفظ شعب منعيم، لان عنا بطلع من المشفى على الدفن مباشره، ما بصير يعني الكيس هذا الموضوع فيه ممنوع يفتح، يعني حتى ما تنتقل عدوى او ما شابه ذلك. فهنا ايش الواجب ك
بدي اجاوب لا الواجب يغسل. تجاوبك جوابين.
تفضل مولانا.
الجواب الاول عنا هون يفك هذا الكيس اللي عم تحكي عليه، وهن نفس الدفاع المدني اللي بيجوا هن بيفكوه، وحتى هن ثياب اللي جايين فيها لان هيك بدله خارجيه، والكيس هن بياخذوه وبحرقوه احيانا ويعطوك الجنازه وروح اتصرف مثل ما بدك.
جيد، هي الصوره السليمه. انا هي الصوره
ايوه. احيانا كمان هون عندنا بيسلموك الجنازة ملفوفة صحيح بكيس، بس أنت إلك حرية التصرف. هذا عم بحكي لك واقع، يعني جنازتين شفتن أنا وصليت عليهم.
الله يديك الخير. أنا الشيء
العلمي، الشيء العلمي، معلش، الشيء العلمي على كورونا شو هي؟
فيروس.
جرثومة تأتي عبر التنفس، عبر الهواء، وليس في اللمس.
صحيح، بس مولانا يعني المريض أو متوفى مليء بالفيروس.
فالمتوفى ما عاد يتنفس، لا يتنفس جراثيم ولا يستنشق جراثيم.
شيخنا على فرضية انه ينقل العدوى بغير سواء بهذا المرض او بغيره، انه ينقل العدوى بحالة الغسل، هل يجب غسله؟
لما ينقل العدوى بيختلف الامر، لكن هو علميا وواقعيا باللمس لا تنتقل العدوى باللمس، لأنه هذا فيروس يأتي عبر التنفس، عبر الهواء، يدخل الرئتين فيؤثر. حتى لو انتقل لإيدك فرضا جرثوم، مجرد ما كتيت عليه ماء ماتت. ولذلك ينصحوا مثلا بكثرة الاستنشاق أو المضمضة. ليش؟ عشان إذا فيه جرثومة بالفم أو بالأنف بتموت، فهذا الفيروس يموت مباشرة بالماء. حتى لو جاك 100 جرثومة على إيدك، بمجرد ما صبيت عليها الماء بتموت. هذا الجسم المتوفى لو فرضنا كل جسمه جراثيم لاصقة، بمجرد ما كتبت عليه بريق ماء ماتت كليتها.
طيب مولانا الحريق،
أيوة،
هل يغسل؟
إذا في قسم صاغ ممكن تغسيله يغسل، أما إذا ما لا يمكن تغسيله
مولانا يمكن تغسيله، بس يعني حريق في، انت عارف يعني في قيح ممكن يتفتت شيء من اللحم، فهنا ما بقول الكرامة الإنسانية، يدفن كما هو، يكفن ويدفن أم يغسل؟
لا لا، إذا في قسم صحيح يمكن تغسيله يغسل، أما ما في شيء صحيح خلاص يلفه.
خلصنا.
يعني مثل عندك بالنسبة للحي الجراحة يمسح العليل ويوصل الصحيح.
شيخنا الحريق ما يؤمن؟
أحيانا لا يمكن حتى تيممه. اللي يمكن تيممه يمكن 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 تغسيله. يعني القسم الصحيح يجب غسله. أما إذا ما في قسم صحيح جلده كله محترق. نعم.
جزاك الله خيرا مولانا.
الآن لو تكرمت والدي.
نعم.
في بداية اللقاء ذكرتم أن حاليا بين البقيع والمسجد النبوي يعني ممر ضيق. يذكر بعض كتاب التاريخ أن المسجد النبوي حاليا المسجد هو يعني كموقع جغرافي هو المدينة المنورة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما مدى دقة هذا الكلام؟
يعني مو كتير دقيق
طبعا.
يعني
يستشهدون بحديث لسيدنا علي قال مشينا حتى خرجنا من المدينة ووصلنا إلى بقية الغرب هكذا. يعني
صح هو مش بس المدينة يعني البقيع قلت لك كان حجمه صغير ووسع. يعني الآن مساحة البقيع تحسن تعتبره بمقدار حارة من حارات البلد.
نعم.
والمسجد النبوي أيضا وسع صار أضعاف مضاعفة للمسجد القديم.
نعم.
فإذا اعتبرنا أن المسجد النبوي يعني كان يشكل تقريبا المدينة المنورة لحارة الأنصار، ولا في عندك مثلا حارات اليهود بني نضير وبني قينقاع وبني قريظة هي أبعد من ذلك ببعيد.
نعم.
لكن الآن المدينة المنورة أصبحت تشمل حارات أول كانت تعتبر مفصولة كليا عن المدينة، كقباء مثلا. قباء تعتبر منفصلة كليا.
نعم. قرية
عن المدينة، والآن قباء حي من أحياء المدينة.
نعم.
والرسول لما خرج من قباء اتجاه المدينة وأدركته الجمعة في بني سالم بن عمرو ووقف وصلى الجمعة، والمكان ما صلى الجمعة الآن هناك مسجد يسمى مسجد الجمعة على الطريق القادم من قباء إلى المدينة، بس ما في مسافة كثيرة يعني شغل 2-3 كيلومتر.
نعم.
يعني مثلا نعتبر المسجد هو حارة المسجد، ما هو المدينة.
أيوة حارة المدينة.
المدينة كبيرة كانت حارة المسجد.
حارة المسجد.
حارة بني النجار وحواليهم شوي.
أيوة. لأنه مخطط الخندق، مخطط الخندق.
نعم.
اللي حفر حول المدينة.
نعم.
باتجاه الشمال طبعا بعيد عن المسجد مسافات كثيرة.
تمام.
يعني الآن عن المسجد محل الخندق عن المسجد أكثر من 2-3 كيلومتر.
نعم نعم. جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا يا مولانا. الله يكرزقنا الحج والعمرة بمعيتك ونأخذ من هالإرشادات وهالمعالم.
الله يسلمك. بحكي لك نكتة أخيرة.
تفضل مولانا.
قلت لي نحج معك. كنت واقف في المسجد النبوي قريب من الروضة، وإجا شخص عم يسألني وين الروضة وين المسجد النبوي وين كذا، وإذ رجل يعني متوسط في العمر بالخمسينات لابس طبعا بنطرون وكذا، فوقف وصار يحكي مع هذا السائل مصري، وهذا الشخص اللي إجا كمان مصري، وصار يحكي له باللهجة المصرية إنه إيش عم تسأل أنت؟ هذا كل عمود له اسم، وكل عمود له قصة، وكل عمود فيه رواية، وكل عمود له أثر، وكل متر له رواية وإلى قصة وإلى حادثة.
جنن الزلمة.
عم تسأل وين المسجد النبوي وين الكذا؟ المسجد النبوي ما في زاوية إلا إلى رواية وإلى قصة وإلى حادثة. والله هذاك الزلمة ما بده كل الحكي، بده بس إنه هاي الروضة وهاي المسجد النبوي، ما بده غير هيك. المهم هذاك تركنا ومشي، ظل هذا الشخص عم يحكي، والله بدي يمشي مسكته، قلنا له مرحبا اخونا، قال لي عليه، قلت له ممكن اتعرف عليك؟ قال لي انا دكتور من طنطا، دكتور بالشريعه من طنطا. قلنا له اهلا وسهلا، تشرفنا معرفتك. فالمسجد النبوي والاثار في المدينه وبمكه وكذا، يعني حتى اهل المدينه في شغلات ما بيعرفوها او تناسوها او بشكل مقصود او غير مقصود ما بيعرفوها. حتى انا هنيك احدى السفرات في طابعين هنا كتاب تاريخ المدينه المنوره المصور، فاشتريت الكتاب مشان اظل اطلع على الاثار وعلى المساجد القديمه وعلى الاسماء القديمه وعلى الحارات وما الى ذلك. اشتريت خريطه لداخل المدينه المنوره، خريطه لمكه مع المشاعر، وخريطه لسكان يعني المدينه وما حولها، عشان اتعرف على النقاط بدقه. بينما تسال اهل المدينه بيعرف الحارات او الاسماء الحديثه فقط، بينما الاسماء القديمه ما بيعرفوها.
والله مولانا المهتمين بتحصل، يعني انا كنت في المسجد التقيت مع احد الاخوه السوريين هنيك، فصار يقول لي هل لون هذا من بدايه عهد كذا، هذا عثماني، هذا قبل عثماني، من هون حدود المسجد النبوي القديم. يعني في ناس مهتمين، طبعا مو الكل مهتم، بس في ناس مهتمين بيعرفوا
بالبناء، مميز البناء، مميز معروف.
نعم 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 هذا معروف
البناء.
نعم.
انا لما قلت لك المسجد النبوي قدامه في ساحه محطوط فيها مظلات، هي محل نعم. ساحه المسجد، بعدها بيجي البناء العثماني، بعدها بيجي بناء آل سعود، بعدها بتجي توسعة الملك فهد.
نعم
يعني معروفة عمود عمود. يعني كذلك في المسجد الحرام معروف البناء العثماني وين، توسعة آل سعود لوين، وتوسعة الملك فهد لوين، وأخيرا توسعة الملك عبد الله لوين.
يعني كإنسان عادي بهمه، مع مثل ما سألك السؤال الدكتور، ان انا بهمني المسجد النبوي القديم، محل الروحانيه اللي تفضلت فيها.
ايوه الدكتور بدي يعني يعطينا هيك نوع من رفع الهمه او الكذا، انه مو بس المسجد النبوي، ضمن المسجد النبوي كل عمود له قصه وله روايه وله وهي بيشعروا فيها الحجاج اللي عندهم شويه معرفه من فضلت. يعني في ناس المهم يصلي في المسجد وين من كان يكون، يعني حتى ممكن في الساحات برات البناء كله في ساحات الحرم، المهم اسمه داخل في ضمن الحرم. بينما في ناس لا، ما بيصلوا إلا في المسجد النبوي القديم أو في الأروقة القريبة منه، ما بيصلي إلا في الروضة، ما بيدخل إلا في أماكن محددة.
بدهم يا مولانا،
نذهب
إلى المسجد الحرام، والله نصلي في الباحات خوفا من الزحام.
ليش تتخاف من الزحام؟ غيرك ما بيخاف، انت بتخاف يعني.
يا حنا بكون انت مستعجل او معك حريم او كذا، يعني بدك الاجر.
بالعكس، لا لا لا، الاجر على قد المشقه.
نعم.
يعني حتى معك حريم، انا الزلم مثلا على صحن الطواف كمثال، يعني ما احسن تقبل الحجر تلمس جدار الكعبه من الطرف الغربي من الطرف الشمالي، المهم يعني تكون قريب من ولو مره من المرات مثلا. المعك بيشعروا انه هن يعني وصلوا للكعبة، لمسوا جدار الكعبة. نعم. شاطوا شوطين قريبات جدا من الكعبة على حجر اسماعيل، بدخلن ولو مرة على الحجر.
إيه وانا والله تخاف عليهم الزحام. انا احد المرات رحت، انا راح اختنق، ويعني اوتينا بسطة من العلم والجسم.
لا تخاف، بس خفت ما تسوي شيء.
شيخنا بهالكلام عم تشجعنا اكثر على دعاء الشيخ خالد، انه ربنا هيك يرزقنا يعني حجة وعمرة وزيارة المسجد النبوي بصحبتك.
اللهم
امين امين امين. كن ممنونين، بس اذا ما كان بصحبتي بصحبة غيري، بصحبة الطيبين امثالكم، يعني كلكم ما شاء الله ائمة و
ندعو الله بصحبتكم.
ادعي وانا بقول امين.
اللهم آمين يا رب.
اللهم آمين. اللهم آمين. الله يجزيكم خير مولانا.
أهلا
الله إليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تصبحون على خير.
شكرا.